بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم. تقدمت الإشارة إلى الطائفة الثانية من طوائف النصوص التي قد يستفاد منها لإثبات أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وقد ذكرنا الرواية الأولى وهي ما رواه محمد بن يعقوب قال عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، وعدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني جعلت فداك لما حرم الله تبارك وتعالى الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير، فقال إن الله سبحانه وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم سواه رغبة منه فيما حرم عليهم ولا زهدا فيما أحل لهم، ولكنه، وهذا هو محل الشاهد في الرواية بشكل مباشر، ولكنه خلق الخلق وعلم عز وجل ما تقوم به أبدانهم وما يصلحهم فأحله لهم وأباحه تفضلا منه عليهم به تبارك وتعالى لمصلحتهم، لاحظوا التعبير، وعلم ما يضرهم فنهاهم عنه وحرمه عليهم ثم أباحه للمضطر وأحله له في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك، إلى آخر الحديث. هذه الرواية ذكرنا أنها من أهم الروايات فيما نحن بصدده، وينبغي البحث أولا في سندها ثم في دلالتها. فأما السند فهو كما ترون فيه طريقان، الأول منهما ما ذكره ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم، فالعدة تنقل عن اثنين ولكن الاثنين بهذه الطريقة، عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعدة من أصحابنا وعلي عن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عمرو بن عثمان، فإذن اللي يكون في عرض علي بن إبراهيم وأبيه هو السهل وحده، وهذا لا عجب فيه، طبقة سهل تسمح بذلك. عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا السند، السند إلى عمرو بن عثمان تام حتى عند من يتوقف في سهل بن زياد. لماذا؟ لأنه يوجد في عرض سهل بن زياد علي بن إبراهيم وأبوه، وكلاهما ممن لا يعتريه الريب ولا يتسرب إليه الشك. يبقى عمرو بن عثمان من هو؟ يوجد لدينا اشتراك في عمرو بن عثمان، الأقرب القريب جدا أنه هو عمرو بن عثمان الخزاز، وإن لم يصرح بلقبه في السند، ولكن عمرو بن عثمان الخزاز هو الذي يروي عن محمد بن عبد الله الخزاز، ومحمد بن عبد الله أيضا مشترك. هنا الإجمال في كل منهما يرتفع إذا حملنا كل منهما على الخزاز. من بعض الأحيان يصادف أن أحدهما معلوم ونعرف أن فلان يروي عن فلان، هو هذا يحل لنا الاشتراك. بعض الأحيان يصير الاشتراك ثنائي من الجهتين، ولكن يرتفع الإجمال بالحمل على تعيين الحمل على شخصين معينين في كلا المحتملين المشتركين. شوفوا، احنا مثلا عندنا رواية الرطل، انه احنا عندنا بعض النصوص في الكور تتحدث عن رطل، بعض النصوص الاخرى تتحدث عن رطل اخر، يعني عن عدد اخر من الرطل. فاحنا اذا حملنا على ان هذا العراقي وهذا المدني يطابق للنصين، فراح شي يصير؟ يصير الإجمال في كل منهما يرتفع بحمله على معنى يناسب الآخر الذي هو مجمل، فيرتفع إجماله. صار واضح إن شاء الله؟ ويبقى كما ذكرت، عبرت القريب جدا، يعني مو من السهل الجزم، أن تبقى احتمالات أنه هذا ربما صحيح. هو المعروف أنه الخزاز وروى عن محمد بن عبد الله الخزاز أيضا، ولكن قد يبقى احتمال أنه هناك رواية ولو نادرة عن غير محمد بن عبد الله، أو أن غير عمرو بن عثمان الخزاز قد روى رواية ولو نادرا عن هذا، عن محمد بن عبد الله هذا أو الآخر، الخزاز أو الآخر. ولكن احنا الآن خلي يعني نصرح ب غرضنا وبالنتيجة المطلوبة. هذه الرواية من الروايات النفيسة التطبيقية لمبحث حجية خبر الثقة، فلهذا من هو يبني على حجية خبر الثقة ينبغي أن يأنس بهذا النموذج التطبيقي، لأنه هنا سنجد أن هناك خيارات وطرق عديدة لهذه الرواية، ولكن شاء الله أن كل طريق منها فيه مشكلة. ستلاحظون إن شاء الله، وتلاحظون الطرق أكثر من طريقين، يعني ابتداء قلنا طريقين بعدين استدركنا، ولكن الذي سيحصل في نهاية المطاف إن شاء الله إن لم تلتفتوا وتنبهونا إلى خلل، لكن الذي سيحصل في نهاية المطاف هو هذا، أننا سنجد أن كل الطرق مبتلات، ولكن بالنظر إلى مجموع الطرق يصير عندنا وثوق بالصدور، والوثوق بالصدور ليس أمرا هينا أن يدعى، وإنما يحتاج إلى تجميع قرائن. أذكر في المرة السيد الأستاذ دام ظله سيد الحكيم كان يقول أنه الوثوق بالصدور، المبنى الوثوق بالصدور بعض الأحيان يحتاج عناية ومؤونة في البحث الرجالي أكثر من مبنى حجية خبر الثقة، يريد للتتبع وملاحظة للنكات التي تصعد من نسبة الاحتمال أو تخفض أكثر من البناء على حجية خبر الثقة، لأنه البناء على حجية خبر الثقة بعضها واضح أنه هذا لا طريقة إلى توثيقه، بعد ماكو أهمية كبيرة في تحديد درجة كاشفية خبره. لأن تدري أنت إذا اجتمعت عندك 20 طريق لكن فيها وضاعون وكذابون لا قيمة لها إطلاقا، أصلا ما لها أي قيمة. بعض الأحيان يجتمع عن 3-4 طرق وتوجب الوثوق، يجعل الفقيه يطمئن بصدور الخبر. على أي حال هذه نبذة عن الأمر الكبروي اللي احنا بحاجة إليه، وهذه المسائل الرجالية يعني نتمنى أن لا تهجر، بالعكس يعني نستفيد منها ونطورها كما فعل جيلنا السابق رضوان الله عليهم. ولكن الإرسال في هذا الطريق لا علاج له، لأنه هو ماذا قال عمرو بن عثمان؟ عن محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا، لم يحدث منهم. ومحمد بن عبد الله ليس ابن أبي عمير حتى نفكر أنه مراسيل، أو صفوان مثلا حتى نفكر أنه مراسيل حج، وغايته هناك طريق إلى توثيقه، شهادة بتوثيقه، ليس إلا إذا كان الخزاز يعني. فإذن الطريق الأول تام في عامة رجال تقريبا، هاي كلمة تقريبا لابد أن نأخذها بنظر الاعتبار لهذه مشكلة الاشتراك، يعني يكاد يطمئن الباحث إلى أن كل الرواة موثقين، ولكن المشكلة فيه هو الإرسال، لأنه قال عن بعض أصحابنا، محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا، فإذن هذا الطريق صار بابتلاء. الطريق الثاني هو عدة من أصحابنا أيضا عن أحمد بن محمد بن خالد عليكم السلام، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن مفضل بن عمر. المشكلة في السند، هذا الطريق الثاني، تكون في محمد بن أسلم وفي عبد الرحمن بن سالم، نأتي إليهما واحدا واحدا. فأما محمد بن أسلم فهو الجبلي، محمد بن أسلم أيضا مشترك، ولكن الظاهر أنه هو الجبلي. لماذا؟ لأننا لاحظنا أنه عادة من يروي باسم محمد بن أسلم عن عبد الرحمن بن سالم هو الجبلي، وهناك روايات عديدة عنه حسب الظاهر، روايات عديدة. الآن أنا صار عندي شك، قطعا أكو رواية قدر المتيقن يعني، ولعله أكثر من رواية. أما الآخرون فلم نظفر لهم برواية عن عبد الرحمن بن سالم، فإحنا عندنا بعض الروايات تذكر محمد بن أسلم على الإجمال عن عبد الرحمن بن سالم، وبعض الروايات تذكر محمد بن أسلم الجبلي عن عبد الرحمن بن سالم. فش راح يصير؟ راح يصير الظاهر أن هذا محمد بن أسلم هو الجبلي، هو هذا المعهود. إذا ما نجزم بالظاهر شو نقول؟ نقول الأقرب جدا لا بأس، لأن هذه المسألة ترجع إلى حجية الظهور، أو ترجع إلى الظن بالتحقق والوقوع، فيها يعني كلام مو دائما ترجع إلى حجية الظهور. إذا صارت الشهرة لأحدهما واضحة راح ترجع إلى حجية الظهور. لماذا؟ لأنه الكلمة إذا أطلقت، مثل ما ذاك اليوم مثلنا، قلنا إذا واحد قال الشيخ الوائلي أو الشيخ أحمد الوائلي، يعني يوجد عندنا أكثر من شخص بهذا الاسم معاصرين أصلا، ولكن ينصرف إلى المشهور. إذا واحد كان يريد يقصد شخصا آخر فهو عادة لابد يحدد، إذا ما حدد ينصرف إلى المشهور. هنا أنا ما أقدر أجزم أنه هو هذا المشهور، ولكن المظنون قويا أنه هو الجبلي. ورغم أن النجاش قال فيه محمد بن أسلم الطبري الجبلي أبو جعفر أصله كوفي كان يتجر إلى طبرستان، يعني عنده تجارة إلى طبرستان، زين تجارته إلى طبرستان هي كأنه صارت سبب إطلاق اللقب عليه الطبري، واضح إن شاء الله. يقال النجاشي يقول يقال إنه كان غاليا فاسد الحديث، التعبير يقال، وأيضا التوصيف ليس للجانب الروائي في شخصيته، وإنما للجانب الاعتقادي في شخصيته غاليا. فاسد الحديث مو فاسد الإخبار، فاسد الحديث يعني يرجع إلى تقييم لأحاديثه، والنجاشي عنده مذاق في تقييم الأحاديث، تعرفون ربما لا نتفق معه أو بالنتيجة لا يكون نظره حجة. احنا ما نتبع النجاشي كمقلدة، نتبع النجاشي في شهاداته ورؤيته وقناعته، رغم أنها محترمة لكنها ليست ملزمة. فهو عندما يقول فاسد الحديث يعني ماذا؟ يعني هو يقيم أحاديثه يشوف هذه الأحاديث مو مطابقة لموازينه، هو النجاشي رحمه الله، لكن هذا مو معنى أنه يخدش بوثاقته. نعم، هو هذا بالنتيجة فيه شيء من الغمز بالشخصية، فنحتاج إلى دليل على الحجية. حتى هو لو سكت النجاشي احنا نحتاج دليل على الحجية، هذا واحد أو ما يكفي، ما بي إثبات لحجيته. نعم، نسبته إلى القيل هذه أيضا مشكلة. والغريب أن الإنسان شقد يعني يتأمل ويدقق ويجمع قرائن، أنا هذا نسبته إلى القيل السالفة فتت، مع أنه النص قدام اغفلت عنها عجيبة يعني. فلهذا حتى من كتبنا ما أشرنا إلى نسبته إلى القيل، يعني كأنه هو حتى السيد الخوي يقول وكلام النجاشي عنه أنه ضعيف وأنه مثلا أنه غالي وأنه فاسد الحديث كذا، سيد الخوي هم يعني كأنه هكذا يعني هيك فهمت من عبارته، ما ذكر قال قيل على أي حال، بس النص هو واضح يقول يقال. فالنتيجة أن القول حتى لو كان النجاشي قد تبناه لأنه لم يعقب عليه وإنما ذكره في مقام التقييم، حتى لو كان كذلك فنقول بأن هذا القيل متبنى من النجاشي. خلينا نفترض هذا هو، هذا تقييم للشخصية وتقييم للأحاديث وليس تقييما للبعد الروائي الذي نحن بصدده وهو وثاقته في الرواية، خصوصا مع عدم طعن الشيخ والكشي به، ذكروه ولم يغمزوا من قناته في قناته، طبعا لم يوثقوا لكنهم ذكروه وما تبنوا وثاقته ولا خدشوا فيه، بل وهذا هو ليس أساسيا، بل رواية علي بن إبراهيم عنهم في تفسيره، وكذا رواية ابن قولويه عنه في كامل الزيارات. ونحن قد تأسس لدينا في مباحث الفقه أن توثيق علي بن إبراهيم العام يمكن التعويل عليه، وأن توثيق ابن قولويه العام أيضا يمكن التعويل عليه. نعم، لو قام دليل على خلافه يصير تعارض أو يتقدم الدليل الخاص في مورد معين لا بأس هذا، لكن هنا لم يقم دليل على خلافه كما أشرنا، قلنا الاقتضاء للجرح في كلام النجاشي لا يمس الجانب الروائي في الشخصية، وإنما يمس الجانب الاعتقادي والرؤية الفكرية لهذا الرجل، وأيضا تقييم أحاديثه ليس إلا. فإذا محمد ابن أسلم كان يعني يمكن اعتباره موثقا، ما عندنا مشكلة فيه لهذه الأدلة. وأما عبد الرحمن بن سالم فالمشكلة فيه ليست هي جهالة شخصه كما يظهر من بعض المعاصرين عبر عنه مجهول، نقول مجهول يعني شخصية مجهولة ما معروف، أما نقول مجهول الحال لا بأس، نقول لم يوثق لا بأس، من يصير تعبير مجهول يعني يحتمل أصلا هاي الشخصية ما لها وجود، هذا الاحتمال يصير معتد به، عند واحد مجهول ما معروف أما هذا الرجل مو مجهول، معروف ومنصوص عليه أنه من أصحاب الإمام الصادق كذا، ولكن مجهول الحال. لا بأس إذا هذا المراد ما عندنا اعتراف. وهو حسب الظاهر هو عبد الرحمن بن سالم الأشل، بقرينة كما ذكرنا سابقا في محمد بن أسلم، بقرينة رواية محمد بن أسلم الجبلي عنه في الكافي في صفة مبايعة النساء للنبي، في باب النباب صفة مبايعة النساء للنبي صلى الله عليه وآله في الحديث الأول. كما أن عبد الرحمن بن سالم في نفس الرواية يروي عن المفضل، فإذن هذا الطريق مألوف. محمد بن أسلم الجبلي في هاي الرواية الأخرى في مبايعة النبي للنساء، الجبلي يروي عن عبد الرحمن بن سالم، وعبد الرحمن هو نفسه يروي عن مفضل. وإحنا عندنا عبد الرحمن أيضا مشكل كما ذكرت بخدمتكم، عبد الرحمن بن سالم أيضا هو بمشكلة أنه متعدد. فإذا لاحظنا أن الجبلي يروي عنا بهذا التصريح بخصوصيته وهو الأشل، وهو في رواية أخرى أيضا يروي عن المفضل، فهذا جدا يقرب أن هذا هو نفسه، لأنه راح يطابق الراوي عنه، من روى عنه عبد الرحمن بن سالم ومن روى عن عبد الرحمن بن سالم، فيصير الاحتمال كلش قوي. ولكن هذا شنو ينفعنا؟ يبقى عبد الرحمن بن سالم ما أكو تقييم إليه يدل على وثاقته، لم نظفر له حتى بتوثيق عام، فيبقى الأمر معلق. إذا عثرتم فحي على هاتوا، إذا عثرتم يعني على توثيق لعبد الرحمن بن سالم جدا يكون مفيد ومناسب ومورد حاجة أساسية في المقام. فإذا الطريق الثاني رغم أنه يعني مرتب في عامة شخوص السند فيه، إلا أنه مبتلى في الراوي الأخير وهو عبد الرحمن بن سالم. سبعة تجي أنت هاي توثيقات إحنا ما ثبتت أنه أصحاب الإمام الصادق كذا كلهم ثقات، ما هذه مو واضحة، هذه ما ثابتة لحد الآن، قد تثبت بالمستقبل إذا واحد جمع لها أدلة وقرائن وصارت واضحة، أشك بذلك. على أي حال المهم لحد الآن إحنا هذا السند لم يتب عندنا لهذه الخدشة البسيطة. يعني شنو بسيطة؟ يعني شخص عنده كتاب، عند روايات مترجم له، لم يطعن فيه أحد ولكن لم يوثقه أحد، فاحتمالية صدقه عالية مو ضعيفة. بل هو هذا مجهول الحال، هذا المعنى، يعني مجهول ما موثق، مو مجهول الحال يعني مجهول خصوصياته، وإلا لقبه خصوصياته بعض أقاربه، يعني أكو كلام مفصل عنه في ترجمته يمكن أن تراجعه.
كثرة
حديثي نعم
ولم يوثق،
نعم
يعني هذا
مو دلالة
على
أنه ما فعلش ليش بالأكسام. لا هذا مو فرض دليل، يعني أشخاص لم يوثق، صدوق هم لم يوثق وهو صدوق. والقريب جدا أنه هو نفسه عبد الرحمن بن سالم العطار، فإن الشيخ ذكر أنه العطار هو نفسه الأشل، عبد الرحمن بن سالم الأشل حسب الظاهر هو الشيخ ذكر أنه العطار وأنه كوفي، وكذا النجاشي، وذكر ابن الغضائري أيضا أنه كوفي، فإذن هي شخصية واحدة معروفة لها ألقاب عديدة عندها روايات عديدة، ولكن ما صار لنا توثيق واضح. نعم ابن الغضائري ضعفه، وكما هو معروف فإن تضعيفه لا يضعف، وإن كان توثيقه يعتمد، ابن الغضائر بعد تعرفون هذا المبنى على ما هو المشهور. وعلى أي حال فعبد الرحمن بن سالم معروف وليس مجهولا، وغايته أنه لم يوثق، فالطريق الثاني لا يخلو من غضاضة كالأول. وقعنا بنفس المشكلة، ولكن دعوى الوثوق بالصدور هنا ليست مجازفة. لماذا؟ للقرائن التالية: أولا علو المضمون، وهذا أمر مهم جدا. ثانيا لتراكم الاحتمالات بتعدد الطرق وروايتها في أوثق الكتب وأقدمها. يعني الصحيح ما أبنينا على أن الكافي كله صحيح، لكن اللي يقرأ مقدمة الكافي قراءة من يثق بهذا الرجل العظيم، واقعا عظيم يعني بلا مبالغة، ما حد يقول هذه الكلمة، عادة يصير مبنى الأول قبول ما في الكافي إلا أن يكون فيه جهة ضعف، إلا أن يكون فيه جهة صار لطعن في الراوي، لكلمة غامضة توجب الريب في الرواية كذا، نعم يصير توقف. ولكن هو بحسب الوضع الطبيعي، فإذا أضفنا إلى الكافي الآخرين الذين رووه من قدماء أصحابنا، فقد رواه أيضا في المحاسن عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، كما هو المحاسن كل عنه يعني هو أحمد، عن محمد بن علي، عن محمد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن سالم، عن المفضل بن عمر. طريق متشابه، مو متطابق لكن متشابه، لكن هو بالنتيجة مذكور في المحاسن، كما رواه الشيخ عن الكليني، فاعتمد كلام الكليني ورواه، ورواه الصدوق لكن مختصرا مو كله، روى الصدوق الحديث في علل الشرائع. ورواية الصدوق أنا أجملت في الكتاب، رواية الصدوق ما بيها محل الشاهد الذي نحن بصدده، كأنه ذهب اختصر الرواية، ذكر ما يتعلق منها بعلة حرمة الخمر، من هو السؤال عن علة حرمة الخمر واختصرها، لكن من المظنون قويا لوحدة السند وتطابق المضمون الذي ذكره، وإن لم يكن تطابق يعني بهذا المعنى، يعني ما ذكره مطابق لما هو في رواية الكافي لكن مو كامل، لكن كل ما ذكره هو موجود في رواية الكافي حسب الظاهر، فالظاهر ماذا؟ ظاهر أنه نفس الرواية نفس الطريق، فإذن رواية الصدوق تساعد على يعني رفع نسبة احتمال صدور الخبر. الصدوق عن من روى؟ قال حدثنا محمد بن علي ماجلوه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الرحمن بن سالم عن المفضل ابن عمر. يعني هم أيضا رجعنا لعبد الرحمن بن سالم عن المفضل، واضح إن شاء الله. طبعا أنا اشتبهت قلت عبد الرحمن من أصحاب الصادق، عبد الرحمن لعله متأخر عن الصادق مو من أصحاب الصادق، المفضل هو اللي يروى عن الصادق. وأهم من كل ذلك سأل هنا، ربما من يدعي الوثوق بالصدور تكون دعوى مو بعيدة عن المجازفة، يعني بعيدة عن المجازفة، دعوى محترمة يعني إلى هنا. ولكن أهم من ذلك أن الصدوق رواه في من لا يحضره الفقيه بسنده عن محمد بن عذافر أو عذافر عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام، فعندنا طريق آخر وللإمام الباقر عليه السلام مو الإمام الصادق، عن أبي جعفر، لكن الرواية المفضلة عن الصادق عليه السلام صحيح. فعندنا طريق آخر مختلف تماما بعد ماكو عبد الرحمن بن سالم ولا عن بعض أصحابنا، محمد بن عبد الله عن بعض أصحابنا، بعد هاي المشاكل الرئيسية ما موجودة به. طريق مسند كامل الصدوق بطريقه إلى محمد بن عذافر عن أبيه، واضح إن شاء الله. قال: قلت له: لما حرم الله الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى، الحديث نفس الشيء، وحتى يضمن الفقرة التي نحن بصددها التي ترتبط بمحل كلامنا، لتبين الكبرى أن الشريعة وتشريع الأحكام كان مرتبطا بمصالح الناس وما يصلحهم، هذا هم موجود به. اسمحوا لي، لا، ليش ما توثق؟ هذا معناه المضمون، المضمون راح يصير عندنا وثوق بصدوره. هو احنا ما عندنا اهتمام بانه يكون الا يكون فلان رواه المفضل او غيره، مرة عندنا غرض بالمفضل، مثلا بدنا نعرف عقيدة المفضل، فاذا كان قد روى حديث اللوح نقول المفضل إذن إمامي، لأن حديث اللوح هذا واضح أنه هذا الإمامي نقله، فهذا ما ينفعنا، لأنه نقول مذكور عن محمد بن عذافر عن أبيه ما ينفعنا. أما إحنا عندنا المضمون اللي نشوف هذا، هل هو صادر عن أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله عليهم أو لا؟ بعد ماكو فرق بين أن يروى عن الباقلي أو الصادق، خصوصا إذا استحضرتم بعض النصوص اللي يقول أنه أنا سمعت حديثا منك فأرويه عن أبيك، أو عن أبيك أرويه عنك. بالكم أكو عندنا بعض الأحاديث والإمام يجيز ذلك، إذن الأمر ليس بعد مستغربا، ما راح يختلف الحال. طريق الصدوق، زين، طريق الصدوق لو كان تام أصلا كان يصير عنوان بحثنا هي طريق الصدوق ورواية الصدوق وسنده وانتهت والبقية يصير مؤيدة، ولكن طريق الصدوق أيضا مبتلى بمن؟ بأبي عذافر، لأنه لم يوثق. فحصنا، حاولنا نجد طريق إلى توثيقه، لم نظفر. طبعا بالرجال يبقى البحث مفتوح، ما يغلق الملف، ما يغلق. قد يكون يصادفون أنه فرد عبارة من توثيقات العامة يندرج عليه كذا، من رجال نوادر الحكمة احنا مثلا اغفلنا عنه، ما أدري، فد رواية من روايات ما أدري كذا، كلام المفيد عنده توثيق عام من هالقبيل. فجدا مفيد أن واحد يعقبه ويفحص ويتبع الأمر، لكن إحنا بحدود فحصنا لم نظفر بتوثيق لعذه. وسبق أن بحثنا هذا الطريق في الفقه، طبعا مو في الأصول، في مباحث الفقه هناك بحثنا محمد بن عذافر عن أبيه، كان عندنا مشكلة ما ظفرنا بعلاج للقضية وعليه. فالطريق، فالمضمون بعد كل هذه الطرق رغم ابتلاء كل واحد منها، التوقف فيه والتردد يعد ضربا من الوسواس. يعني هذا الوثوق حتى على مذاق السيد السيستاني دام ظله، اللي هو يبني على الوثوق معنى الاطمئنان. احنا ما بانين عن الوثوق اللي حجية الخبر الموثوق يعني المطمئن به، احنا بانين المظنون ظنا قويا، حتى لو كان هناك احتمال معتد به ولو قليل، مثلا معتد به بهذا المعنى، يعني احتمال واضح مو انه ملغي عرفا. هذا أيضا كنا نبني على أن السيرة العقلائية في الأخبار الحسية هي العمل به، لكن مثلا السيد السيستاني ربما بعض من يبني على حجية الخبر الموثوق يبنون على أنه الخبر لابد أن يكون مطمئن به. احنا نقول هذه الرواية حتى على مبنى من يتشدد في معنى حجية الخبر الموثوق يفترض أن تكون الرواية حجة عنده. نعم، إذا على طريقة مثلا بعض ال يعني مثلا رحم الله السيد القمي، فيما أحسب أنه تجميع هذه الطرق ما يأثر عندي، حتى اطمئنان يقول ما يصير عندي، يقول أنا أصلا هو الطريق حتى لو كان ثقات أنا ما يصير عندي اطمئنان، مو أكثر من ظن عادي، تراكم الظنون بهذا الشكل ما يكفي، هو عنده توقف يعني في هذا الأمر، وهو مبنى حجية خبر الثقة أصلا هو ما فاتح هذا الباب أنه إحنا نتبع حديث ونجمع قرائنا، أصلا يعتبر هذا نحو من تتبع الظن، وهذا هو نظره ويكون حجة عليه رحمه الله. أما بحسب ما أظن على مبنى السيد الخوئي مثلا اللي هو باني على حجية الاطمئنان وباني على حجية خبر الثقة ومذاق، في بعض الأحيان نشوف أنه من يتبع قضية في الرجال مو فقط في الفقه، في الرجال هو من يجمع قرائن من هذا القبيل يبني على تمامية المطلب. مثل رأي السيد الأستاذ السيد الحكيم كذلك فيما نعرف من مذاقه أنه في مثل هذه الحالة أصلا يعتبر هذا نحو من أنحاء الوسوسة إذا واحد يتوقف. إذن هذه الرواية من حيث السند من حيث الصدور حسب الظاهر جهة الصدور فيها معتبرة، طبعا لا نجزم بصدورها ولكن جهة الصدور معتبرة، لا يسع العبد أن يعرض عن هذه الرواية ويقول هاي لم تثبت عندي ليست حجة عندي وإنما هذه الرواية تصير حجة. وأما من حيث الدلالة دلالتها، ولو إحنا بعد نأجل الحديث لأن الوقت أدركنا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.